الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وآله
الطاهرين. واللعنة الدائمة من الآن إلى قيام الدين على أعدائهم. تحدثنا في درس أمس وكان موضوعنا
العلم.
ما هو تعريفه؟
هو الإدراك.
إلى كم قسم قسموه؟ سيد تصور ما هو؟
تصور وإدراك الشيء.
ويساوق؟ تصور يساوق؟ أو يساوي؟ الإدراك. تصديق ما هو؟
اعتقاد بالشيء.
مثل لي للتصور والتصديق.
التصور مثلا عندما تصور الخارطة البلد أو المسافات، وأما التصديق فهو يقع في النسبة الخبرية من حيثية الانطباق أو عدم الانطباق.
أحسن. ما هو مجال التصور؟
التصور يتعلق بكل شيء سواء حكمه أو غير
حكمه. والتصديق ما هو مجال؟ ما مقصودنا من مجال الشيء؟ مجال التصور والتصديق فأين يستخدم؟ مثال التصديق قسموا بعد ذلك التصور والتصديق إلى قسمين. ثلاثة أقسام صحيح؟ ما هما؟
الضروري والنظري.
ما هو الضروري؟
الإدراك البديهي، يعني لا يطلب عن تفكير.
ما هو النظري؟
النظري مثلا الإدراك البديهي، يعني الذي يتطلب التفكير.
ما هو مثال الضروري التصور مثلا؟
مثلا التصورات الأرض الطربية.
تصور الأرض
الطربية.
أنا الطربية. لا بس. انتهينا من هذا الدرس ها؟ طبقناه أو لا؟ مجال. تقسيم الأخيرة. لم نطبقها ها؟ نطبقها ندخل في بحث الدلالة. مجال التصور. مجال التصديق ذكرناه ها؟ مجال التصور. أما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما أو غير حكم، أو كان مفردا أو كان جملة. المفرد هي الكلمة الواحدة أي غير المركبة، وأما الجملة هي التي تتكون من كلمتين فأكثر، كما هو مستخدم في ماذا؟ في علم علم النحو. نعم. ذكرنا أن التصور والتصديق كلاهما، قلنا العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. التصور والتصديق ينقسمان إلى قسمين، ما هما؟ إلى الضروري وإلى النظري. وقلنا الضروري يعني ماذا؟ هو الذي مقصود منه البديهي، الذي لا يحتاج إلى مؤنة تفكير، يحتاج فقط توجه النفس، بحيث إذا كان الإنسان غافلا لا يقال له متوجه، لا، الانتباه، سلامة الحواس، فقدان الشبه، سيأتي توسع ذلك إن شاء الله في منطقة الشيخ المظفر. تقسيم التصور والتصديق ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، هما الضروري والنظري. قلنا الضروري هو إدراك البديهي، ثم بديهي لا يحتاج إلى فقط إلى توجه النفس، الذي لا يتطلب تفكيرا. الضروري هو ما قلنا هو إدراك البديهة الذي لا يتطلب تفكيرا، وأما النظري بعكس ذلك هو إدراك هو الإدراك غير البديهي طبعا، الذي ماذا؟ يتطلب تفكيرا وبذل جهد عقلي للوصول إلى النتيجة. حينما أقول لك ماذا عندك 500 تومان تريد أن تقسمها على ثلاثة من الأولاد، فكم تعطي كل ولد؟ هذا لا تستطيع أن تجيب ب بالبداهة وبالسرعة، وإنما تحتاج إلى عملية حسابية، يعني إلى تفكير فتصل إلى النتيجة. هذا هو المراد من النظري. النظري يحتاج تفكير ومعنى نظر. يطرح لنا أمثلة ما هو تصور الضروري مثل ماذا؟ كتصورنا معنى الشيء، كتصور معنى الوجود. حينما يقال لك تصور معنى الوجود أو تصور أنك موجود، هذا لا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى توجه الإنسان إلى هذا المعنى، وهذا المعنى كافي في الوصول إلى النتيجة بأن تتصور أنك موجود، تشعر بذلك، أو تصور الوجود بما هو موجود. واضح هذه المسألة؟ يعني لا يحتاج إلى تفكير، يحتاج فقط إلى توجه الناس. أما إذا كان الإنسان غافل نائما فهذا لا يمكن أن يتصور الوجود، واضح؟ أو إذا كان نائما أو غافلا لا، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى توجه فقط الناس، وتسمى أسباب التوجه، واضح؟ كتطور معنى الوجود، أو ما تطور نظري كتطور حقيقة الكهرباء. هو تصور، حينما أقول لك هذه الكهرباء تصور حقيقتها، هي تصور لا تصديق. خلينا نلتفت أن التصور هو إدراك الشيء، واضح؟ أما التصديق أدرك الشيء وأحكم عليه. مثلا مكة عظيمة، مكة المكرمة، أدركت معنى مكة وحكمت عليها بأنها مكرمة. المدينة المنورة، أدركت معنى المدينة ووصفتها وحكمت عليها بأنها ماذا؟ منورة، صحيح ولا؟ المنافقون ليس بمسلم، أدركت معنى المنافق وحكمت عليه بأنه ليس بمسلم. أتيت بمثالين إيجابي وماذا؟ وسلبي. المدينة المنورة، أثبتت النور للمدينة، ولكن متى أثبتت النور للمدينة؟ لما أدركت معنى المدينة، تصورت ماذا؟ تصورت معنى المدينة، فماذا؟ حكمت عليها بثبوت النور لها. المدينة المنورة، المنافق ليس بمسلم، أدركت معنى المنافق، تصورت معنى المنافق، وماذا؟ وسلبت عنه، يعني حكمت عليه بأنه ليس بمسلم. واضح الفرق ما بين التصور والتصديق؟ التصور هو إدراك معنى الشيء، انطباع صورة ذلك الشيء في ذهن الإنسان بدون حكم. هذا تارة لا يحتاج إلى مؤنة، تلك تصور معنى الوجود، وتارة لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة، ولكن لا حكم في القضية، كتصور معنى حقيقة الكهرباء. لما نقول لك مثلا، نقول لك ما تصور حقيقة الكهرباء، مثال الذي طرحه، أو حقيقة الروح، هذه ماذا؟ لا يمكن أن تتصورها بسهولة ويسر، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفكير وبذل جهد، ولكن لا حكم في القضية، فقط تصور، ولكن هذا التصور لم يكن سهلا. التصور السهل مثل تصور معنى حقيقة ماذا؟ حقيقة الوجود. نعم،
يمكن أن نقول
يعني لكل تصديق التصور وليس. أحسن، قلنا بالأمس أن التصديق إنما هو تصور مع إضافة الحكم، والحكم تارة يكون موجبا. المدينة المنورة، محمد رسول الله، الحسين بن علي شهيد كربلاء، هذه كلها إثباتات، يعني حكم موجب، وتارة يكون الحكم سالبا. المنافق ليس بمؤمن، الكسول لا ينجح، الخامل فمثلا فاشل، واضح بالفرق بين المثالين. عندنا التصور هو فقط تصور الشيء، وتارة يكون تصورا سهلا يسيرا، ونقول عنه ماذا؟ أنه بديهي كتصور معنى الوجود. حينما يقال لك تصور معنى وجودك الآن، هذا سهل يسير، لا يحتاج إلى مؤنة، فقط أتوجه إلى هذا السؤال وأعرف الجواب. لو قلنا لك تصور معنى حقيقة الروح، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بذل جهد. تصور معنى حقيقة الكهرباء، فإن هذا تصور لا حكم فيه، لم تحكم على الكهرباء أنها جيدة، أنها رديئة، أنها قوية، أنها ضعيفة، لم نطلب منك حكما، هذا فقط تصور، واضح؟ هذا التصور ليس بالسهل اليسير، يحتاج إلى تفكير، واضح الفرق ما بينهما؟ نأتي بعد ذلك يقول إلى التصديق. لو قلنا لك مثلا تصور الضروري البديهي أن الواحد نصف ماذا الاثنين، هذا أمر سهل يسير، سهلهم يسير لا يحتاج إلى مؤنة، أن الواحدة نصف الاثنين هذا ما يحتاج إلى مؤنة كثيرة، ولكن هذا ماذا؟ تصور ملحوق بماذا؟ نايمين يا اليوم لشنون؟ احنا في قسم التصديق. التصديق ماذا متكون من ماذا؟ من شيئين، متكون من تصور وحكم معه، صحيح؟ حينما يقول بمثال الواحد نصف الاثنين، ها ماذا؟ وين التصور؟ أنت تصور الواحد وتتصور الاثنين، واضح؟ يعني هذه صورة وتحكم بأن الواحد إنما هو نصف الاثنين، واضح الأمر؟ من الحفظة دائما كل جوالاتكم تطفل ولا نصدر حكم تبرر. شاهد واضح المثال، أننا نصدق لأن الواحد نصف الاثنين، ولكن التصديق ما هو؟ هو تطور بحكم، هذا حكم إثباتي ليس لأنه خلى من الأداة السهل، صحيح ولا؟ كذلك إذا قلنا في المثال الكل أعظم من الجزء، مما لا شك، لو كان عندنا هذا البناء وعندنا هذا الصف، لو قارنا هذا الصف بهذا البناء بأكمله فإننا نجد أن الكل أعظم أو أكبر من الجزء، هذا تطور مع حكم، حكمنا بأن المدرسة بكاملها أكبر من هذا الصف، واضح؟ أكبر من هذا الصف، تطورنا معنى المدرسة، تطورنا معنى الصف، وحكمنا بأن المدرسة أكبر وأعظم من الصف. إذا التصديق ما يتكون من حكم ومن تطور، واضح؟ هذا الأمثلة الأولية، والمثال الواحد نصف الاثنين أو الكل أعظم من الجزء، هذا ماذا؟ ضروري بديهي، هو تطور مع حكم، ولكنه لا يحتاج إلى عبقرية وإلى تفكير، لا، فقط يحتاج إلى ماذا؟ أن أتوجه وأتصور معنى المدرسة ومعنى الصف وأحكم مباشرة، هذا لا يحتاج إلى معادلة حسابية ولا إلى بروفيسور، لا في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الرياضيات، واضح؟ سهلة يسيرة. أما التصديق النظري لا، كتصديقنا بأن الأرض كروية، لو جاءنا شخص الشيخ يقول لا هذه من الأمور البديهية، الآن أصبحت من الأمور البديهية، ولكن لو قلنا، لو كان هذا المثال قبل سنوات طويلة، فإنه بني يحتاج إلى ماذا؟ الإيمان بأن الأرض كروية يحتاج إلى بذل جهد وإلى حسابات وإلى إقامة الأدلة على أن الأرض كروية. الذين اعترضوا على أن الأرض كروية يقولون أنا نحن الأرض منبسطة كيف تكون كروية؟ أما الذين يستدلون في ذلك الزمان قبل الذهاب إلى الفضاء بأن الأرض كروية، ماذا يقولون إذا نظرنا إلى البواخر في ماذا وإلى السفن في البحر، حينما نراها من البعيد ماذا نرى منها؟ نرى قممها، الشراع أولا، صحيح؟ وحينما تأتي إلى الساحل رويدا رويدا نجد ماذا؟ يواش يواش تتضح كل السفينة، وهذا واحد من الأدلة على ماذا؟ على أن الأرض كروية، يظهر ماذا؟ يظهر أول شيء رأس السفينة أو الشراع من الأعلى، حينما تكون قريبة من الساحل نراها بأخي، يعني هذا واحد من الأدلة البسيطة السالجة الصح التعبير، واضح؟ الإيمان بهذه الفكرة ماذا؟ يحتاج إلى بذل جهد وإلى تفكير وإلى حسابات لنصل إلى هذه النتيجة. أطلنا وأسهلنا والأمر واضح. هل من سؤال في هذا النقطة؟ نعم.
قلنا الواحد
بالنسبة
للاثنين هذا ضروري، كيف يعني واحد ثلاثة؟
لا لا لا، هو طرح مثال الواحد نصف الاثنين لأنه فقط من حين أن تتوجه تتصور الواحد والاثنين تجيب مباشرة، يعني لا يحتاج إلى بذل جهد. أما الواحد المثال الآخر مثل لا تكون من ماذا؟ من التصديق النظري الذي يحتاج حسابات. وفي ملاحظة أيضا، قلنا بالأمس أن الناس يختلفون الرزق من الله في قوة العقل، كما في بعض الروايات تكون العقل عند الإنسان يختلف، بعضهم يتكون حين انعقاد نطفته وهذا الذي يكون عبقرية زمانه. نعم، في هناك رواية في أصول الكافي، وهناك من يتكون عقله، العقل مو هذا المادي وإنما الروح المعنوي، صحيح ولا؟ والبعض يتكون متأخر يتأخر، فكلما تأخر تكون العقل كلما زادت بلادة الإنسان، واضح؟ فالناس يختلفون في ذكائهم واستيعابهم للأمور. الأذكياء ينظرون إلى كثير من المسائل أنها بديهية لكن ليسوا هم المقياس. المقياس ماذا؟ العامة من الناس، الأكثر من الناس. وإلا أنت أحيانا تنظر إلى ماذا؟ إلى بعض البرامج في التلفاز فترى مسابقات علمية على مستوى العالم يأتون لهم بالقسمة وبالضرب أرقام طويلة عريضة ويجيبون عليها في أقل من دقيقة. لو جاء لي بهذه المسألة التي تتكون من 7-8 أرقام أقسمها على 3-4 أرقام أنا أحتاج إلى نصف ساعة بالإجابة عليها، ولكن ذلك ينظر إليها مقدار 15 ثانية 20 ثانية ويعطيك الجواب. هو أمره ماذا؟ أقل. البعض لا يجيب مثلا، البعض في جدول الضرب مثلا 5-6 يحتاج إلى أن يفكر، ولكن لربما تكون أنت من المتقنين لجدول الضرب 5-36 مباشرة لا تحتاج إلى مؤنة تفكير، واضح؟ فالأمور أحيانا تكون عند شخص بديهية وعند شخص نظرية، واضح؟ أي أفرض أنك مبدع في الرياضيات فالمسائل عندك سهلة يسيرة، أما عندي لا تحتاج إلى بذل جهد فتختلف من واحد إلى آخر، ولكن المقياس هو ماذا؟ الأكثر والأعام، واضح إن شاء الله. أو حينما يقول مثلا بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين، حينما يقال لك هذا الأمر وأنت لم يمر عليك هذا الكلام من قبل فلا تؤمن به، تحتاج إلى ماذا؟ إلى حسابات هندسية حتى تصل أن هذا الكلام صحيح أم خاطئ. أما عندما درس وتعلم يقول نعم هذه أمرها سهل يسير، واضح؟ فاتضحت الأمثلة، نصل إلى النتيجة أن العلم ينقسم إلى تطور وتصديق، وأن التصديق والتطور ينقسمان إلى ماذا؟ إلى ضروري بديهي، وإلى ماذا؟ إلى نظري يحتاج إلى تفكير. وقلنا أن النظرية هو الذي يحتاج إلى أعمال الفكري في الذهن. هذا هو المبحث الذي قد تقدم. أما مبحث اليوم يرحمك الله مبحث الدلالة. من العنوان الدلالة هي أن يدل شيء على شيء آخر، يسمى دلالة أن يدل شيء على شيء آخر. يقول في تعريفها هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. يعني عندنا شيء وعندنا شيء آخر وملازمة فيما بينهما، واضح؟ ملازمة فيما بينهما، والملازمة تختلف أحيانا. ملازمة من ناحية سيأتي تقسيم الدلالة، أحيانا البشر هم الذين يضعون الملازمة فيقولون حينما تسمع لفظ الله أكبر يدل على الأذان. الرسول صلى الله عليه وآله من طريق الله عز وجل قال حينما تسمعون هذا اللفظ الله أكبر، هذا اللفظ حينما تسمعونه من المؤذن يدل على ماذا؟ على دخول وقت الصلاة، صحيح؟ هذا شيء. الشيء الآخر أحيانا تكون الملازمة ما بين الشيئين تكوينية، الله دعاها في هذا الكون. مثال ذلك حينما تشرق الشمس مباشرة يتبادل إلى ذهنك أن النهار موجود الآن، هذه الملازمة ماذا يقولون عنها؟ ملازمة تكوينية موجودة في هذا الكون. فالملازمة عندنا احنا في مبحث الدلالة عندنا شيء يدل على شيء آخر، ولكن لا بد أن يكون الأول وما بين الأول والثاني ترابط وعلاقة، واضح؟ فإذا لم يكن علاقة وترابط فلا يدل عليه، لا بد من وجود ترابط فيما بينهما. ويسمى الأول دالون والثاني ماذا؟ مدلول عليه، يعني مشار إليه، معرف إليه صح التعبير. يعني فحينما يطبق حينما يقف شخص على الباب لما نلتفت كلنا إلى الباب؟ لأن الطرق طرق الباب دال على وجود شخص هنا، وإلا لما تلتفت؟ صحيح ولا لا؟ لأن في عندك تعرف أن ما بين طرق الباب وما بين وجود شخص ملازم ها هنا. فإن شاء الله اتضح الأمر، عندنا دال، عندنا مدلول عليه، والشيء الثالث ما هو؟ الدلالة، وهي انتقال الذهن من حين سماع والالتفات إلى الدال إلى المدلول عليه. فالدلالة تتكون من ماذا؟ من 3 أشياء تحفظها: الدال والمدلول عليه ها والدلالة ما بين الدال والمدلول عليه. وقلنا لا يمكن أن تكون توجد الدلالة بدون التلازم ما بين الدال والمدلول عليه. أما لو رأيت مثلا لو رأيت كما يصنع مثلا بعض أهل قريش قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله، إذا أراد الشخص منهم السفر إلى المدينة أو إلى نجد أو اليمن أو الشام أو إلى غير ذلك، انظروا ماذا كانت عقلية الإنسان العربي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله، كيف يستدل ذلك الرجل في ذلك الزمان على أنه في حال سفره أن زوجته لم تخنه ولم تلعب؟ ماذا يفعلون؟ يذهبون خفية إلى شجرة ما لا يراه أحد ويأخذ خيطا ويربطه بأحد أغصانها ويسافر. فإذا أراد الرجوع إلى مكة المكرمة لا يذهب إلى داره، وإنما يذهب إلى أين؟ إلى تلك الشجرة. فإن وجد الخيط في محله قال إن زوجته لم تخنه، وإن لم يجد الخيط في محله قال إن زوجته خائنة. شو الإنسان العقلية يا عزيزي، نأتي ونقول له الخيط ليس بدال على عفة زوجتك أو على فسادها. لما؟ لأن ليس هنالك تلازم وترابط ما بينهما، بخلاف طرق الباب هنالك تلازم ما بين طرق الباب وما بين وجود شخص هناك، هنالك تلازم ما بين طلوع الشمس وضوء الشمس وما بين وجود النهار. هذا شيء لا بد أن نلتفت إلى ذلك، فلا بد أن يكون ما بين الدال والمدلول ترابط، أحيانا ترابط تكويني سيأتي، وأحيانا لا، دلالة لفظية، أحيانا دلالة عقلية، أحيانا دلالة ماذا، دلالة وضعية أو دلالة عقلية بأقسامها التي سوف تأتي. واضح؟ لا بد من التلازم. الآن مثلا إذا رأيت غرابا خرجت من داري ورأيت في الصباح الباكر غرابا على باب داري، شجرة بجنب باب داري وعليها غراب، كانوا في ذلك الزمان يتشاءمون، نقول له يا مولانا ما العلاقة ما بين وجود الغراب وما بين النحوسة والمال والتعاسة التي سوف تأتيك في مثل هذا اليوم؟ لا ربط في ما بينهما، صحيح ولا لا؟ لا ربط في ما بينهما. إذن الدلالة تتكون ثلاثة أشياء، دال مدلول عليه وماذا؟ والدلالة يعني الملازمة ما بين الدال والمدلول عليه. لما لم تكن ملازمة فلا، يعني ثلاثة شروط أساسية لا بد أن تتوفر ليأتي عندنا مبحث الدلالة. واضح إن شاء الله. طبعا الدلالة تنقسم إلى عدة أقسام، ها هنا في هذا المتن طرح ستة أقسام. طبعا تنقسم الدلالة إلى الدلالة العقلية اللفظية، مثل دلالة العقلية اللفظية، يعني لا بد أن نلاحظ أن الدال في هذه الدلالة والمبين للملازمة ما بين الدال وما بين المدلول هو ماذا؟ العقل. العقل طبعا دلالة لفظية، مثل ماذا؟ حين سماع صوت الخارج من الدار عن وجود متكلم. الآن انصتوا، هذه الأصوات على ماذا تدل؟ على وجود شخص. هذه الدلالة أساسها ومصدرها من أين؟ العقل. ماذا يحكم بأن هذه الأصوات لا تخرج هكذا عبثا من الهواء؟ والعقل يقول أن الجدران لا تتكلم بهذه الأصوات. العقل يحكم بأن هذه الألفاظ إنما خرجت من ماذا؟ من شخص بشري آدمي. العقل دل بهذه الألفاظ على ماذا؟ على وجود شخص متحدث خارجا هذا الصوت. هذه تسمى الدلالة العقلية اللفظية. لما لربما يسأل سؤال ويقول لما سميتموها دلالة لفظية؟ لأن لدينا دلالة عقلية غير لفظية. مثل ماذا يقول؟ مثل حينما ننظر من البعيد ونرى دخانا، تعرفون الدخان، دخانا صحيح ولا؟ فهذا لما يرى الإنسان الدخان وهو ذاهب إلى قريته أو إلى بستانه ويرى من البعيد الدخان، فماذا يقول؟ لما نراه إذا كان بالسيارة يسرع؟ لأن العقل يقول له إن هنالك نار قد اشتعلت فخرج هذا الدخان، صحيح ولا؟ من أين استدللت أو تأكدت بأن وجود الدخان هناك؟ العقل قال دلك على وجود ماذا؟ أن هذا الدخان، ها وين الدال وين المدلول عليه؟ الدخان دال دال على ماذا؟ على وجود النار، صحيح؟ من اين عرفت هذا التلازم فيما بينهما؟ هل اعملت جريدة الجريدة الفلانية بأنهم إذا رأيتم الدخان في السماء فاعلموا أن هنالك نار؟ لا، لم تقول الجريدة ذلك. من أين تعلمت ذلك؟ من الذي دلك على وجود هذه العلاقة؟ العقل هو الذي ماذا أرشدك على وجود مثل هذه العلاقة. كلما رأيت دخانا فإنه أساسه ماذا ومصدره النار، صحيح؟ المثال الأول حين سماعك الصوت، هذه ماذا وجود هذه الألفاظ؟ دل العقل بهذه الألفاظ على ماذا؟ على وجود شخص. الدلالات لا بد أن نفرق فيما بينها، نعرف مصدر هذه الدلالة، من أين نستدل عليها. تارة يكون العقل، وتارة يكون الطبع، وتارة يكون ماذا الوضع كما سيأتي. هذا هو القسم الأول، كيف عرفنا دلالة عقلية لفظية، دلالة عقلية غير لفظية. اي نعم،
لفظية بمعنى يعني
صوتي. اي نعم، فيها الفاظ بالتالي.
اذا يعني مثلا سمعنا الكلب،
اي نعم، لفظية. إيه هذه لفظية، يعني لفظ يدل اي صوت، يعني الفاظ تدل على ماذا؟ على وجود شخص. لا نتحدث على ان تلك الالفاظ لها انصح التعبير تدل مفهومة مسبوكة ككلام الله، وإنما حتى الأصوات التي تخرج فإنها تدل. لو كان لدينا ببغاء، ماذا تسمونه؟ الببغاء، أو أي نعم، إذا تحدث ونعرف أن هنالك حيوان بالثاني، واضح؟ فهذه الأصوات وهذه الألفاظ تدل بالدلالة العقلية اللفظية، واضح إن شاء الله. الدلالة الأخرى هي الدلالة الطبيعية، تارة تكون لفظية وتارة تكون غير لفظية. شلون؟ حينما يأتي أزور أخي وأجده ممددا على نعم، ألا ألتفت وأسمع صوت أخي لم أراه، أسمع صوت أخي يقول أخ أو آي، تختلف من كل بلد وكل شعب من الشعوب، كلمة تدل على التوجع، صحيح ولا؟ هذه لم يضعها البشر، ولم يجتمعوا في مثلا ألمانيا أو مثلا في مصر أو في إيران ويقولون كلما إذا شعرت بالألم فجعلونا نوحد اللفظة ونقول آه. لا، طبيعة الإنسان حينما يصاب بأذن يجرح في المعركة، أو مثلا يضرب من قبل أعداء أو كذا، حينما يشعر بالألم تخرج بطبيعته لفظة من الألفاظ مثل آه، أو كما عبر آخ، أو أي لفظ يدل على التوجع أو الألم. هذا حينما ترى شخصا يقول آخ أو آخ أو آي أو أي كلمة تدل ماذا؟ حينما تسمع هذه الكلمة ماذا ينتقل ذهنك؟ ينتقل على أن ذلك يتألم. هذه الدلالة من أين؟ طبيعة الإنسان إذا أصيب بألم يقول هذه الألفاظ، يعني لم يعلم من قبل معلم ولم يعلم من قبل والده أنك إذا أصبت بأذن فقل آي أو قل آه، هو لم يعلم، طبيعته هكذا. إذا أصيب بألم فإنه يقول ماذا؟ هذا لفظ مباشرة. فحينما تسمع شخصا مثلا تسير في الطريق وتسمع واحد يقول آه، فإنك ماذا؟ العقل يرشدك على أن هنا طبيعة هذا البشر ماذا؟ قد عنده ألم فتلفظ بهذه الألفاظ. إذن هذه دلالة ليست عقلية، هذه الدلالة من وين؟ دلالة من طبيعة الإنسان، الإنسان بطبيعته هكذا، طبيعته إذا تألم يقول هذه اللفظة، يقول آه مثلا أو آية أو آه من الألفاظ التي تستخدم. الدلالة الأخرى دلالة طبيعية غير اللفظية، حينما ترى مثلا، أسألكم بالله، إذا رأيتم شخصا ينعس، هذا النعاس على ماذا؟ دلالة ماذا؟ دلالة طبيعية لفظية غير لفظية. فإذا رأيته ينعس ماذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على رغبته في النوم أو التعب، صحيح؟ أو الملل أو التعب غير ذلك من الذي يجري، صحيح ولا؟ فإن هذه دلالة طبيعية، إذا اعترى الإنسان الإرهاق والتعب فإنه مباشرة ينعس، فهذه طبيعة البشر. نجد الأفريقية والأوروبية والأسيوية كل الأعراق والأجناس واللغات إذا اعتراهم التعب ينعسون، صحيح ولا؟ هذه بالطبيعة البشرية هكذا، البشر إذا شعر بالتعب فإنه ما لا ينعس، هذه الحركة تشير إلى رغبته في النوم أو الاسترخاء، واضح؟ دلالة طبعية غير لفظية، لا لفظ فيها، هذه لا لفظ فيها. أيوة
الكتة صغير ويدرك الدلالة التبعية.
لا نتحدث عن إدراكه، نتحدث أنه إذا نعس الطفل الصغير وهو في مهده هذا ما يدل على رغبته في الاسترخاء والنوم، هذه دلالة، هذه الحركة من الطفل الصغير بالنسبة لي حينما أنظر إليه دلالة ها وطبعية غير لفظية. كيف أعرف إذا رأيت الطفل الصغير في مهده؟ أقول لأمه يا أم فلانة يا أم أحمد مثلا تعالي وخذي الطفل إلى سريره أو إلى فراشه، لما قلت لها ذلك؟ لأن نعاسه وتثاؤبه أحدث عندك تلازم انتقل ذهنك إلى التعب، النعاس دال ها على ماذا؟ على الرغبة في النوم، على التعب، يعني النعاس دال المدلول على سيجنو أي النوم، يعني رغبته في النوم ما تعب بالتالي، فهي لا نفس الشيء بالنسبة آخر، فإنها ماذا؟ كلمة تدل على ماذا؟ أين الدال؟ الكلمة دلت على ماذا؟ على المرض أو التوجع أو الألم بالتالي، واضح؟ نحن لا نتحدث هل الطفل الصغير يدرك هذا المعنى أو لا، نحن نتحدث، نحن إذا رأينا كبار السن أو العقلاء أو المدركين إذا رأينا هذه الحالة في الطفل لما تقول لوالدته خذيه إلى فراشه للنوم؟ هو لم يعرف أن ينطق كلمة واحدة، لما أنت قلت خذيه؟ لأن عقلك يقول لك إن هذا التثاؤب فيه دلالة طبيعية، الدال ما هو التثاؤب المدل عليه رغبته في النوم لأنه متعب، واضح؟
أي
العقلية لا فرق، فرق فيما بينهما، نتكلم من هو الرابط، من ذا الذي أحدث المرابطة ما بين الدال والمدلول، هذا هو الفرق فيما بينهما، أنا بعقلي أدرك هذه الدلالات كلها وغير الدلالات، لكن الذي أوجد الرابط ما بين الدال والمدلول علي، من هو الذي أوجد الرابط؟ ألف بالله، من الذي أوجد الرابط ما بين سماع الصوت ووجود الشخص برا خارج الصوت؟ من هو الذي أوجد الرابط فيما بينهما؟ العقل، ما أنت مقتنع؟ الذي أوجده العقل، صحيح ولا عقلي ها دل على ماذا؟ أن هذا الصوت حكم بوجود شخص في الخارج، صحيح؟ هذا الصوت الذي في الخارج هو الذي يدل عليه العقل، أما الطبعي لا، فإننا نجد هذا اللافظ يدل على التوجع، مثلا كلمة أخ تدل على التوجع، من الذي يدل عليه؟ أين الدال وأين المدلول عليه؟ من ذا الذي يكشف هذه العلاقة فيما بينهما؟ من ذا الذي عفواً؟ من ذا الذي وضع العلاقة فيما بينهما؟ طبع الإنسان، طبع الإنسان هو الذي وضع العلاقة، الذي في الخارج المثال سماع الصوت، من ذا الذي وضع العلاقة فيما بينهما؟ أنا أعرف أن البشر يتكلمون، فحينما أجد شخصاً يتحدث في أسمع شخصاً يتحدث في الخارج فإنه ماذا؟ فإن العقل هو الذي وضع العلاقة، قال كلما سمعت صوتا في الخارج يدل على وجود شخص، الفرق ما بينهم إن شاء الله، يعني فكر في المسألة، الدلالة الوضعية غير اللفظية، عندنا دلالة طبعية غير لفظية مثل حركة النبض، سرعة حركة نبض الإنسان، إذا وجدت شخصا قال لك يا أخي لما لا تأتي وتجس نبضي، فحينما تضع يدك ها هنا تجد أن النبض سريع، صحيح ولا؟ لذلك الدكاترة الأطباء يعرفون هذا الأمر، حينما يضعون يدهم ها هنا يقولون هذا شخص ماذا مصاب بالحمى، لما؟ لأن سرعة جريان الدم وخفقان القلب يدل على وجود مرض بالتالي. أضرب لك مثال، مثلا احمرار الخدين ما مثلا أو التعرق مثلا والارتباك والرعشة حينما يقف الإنسان على المنصة لإلقاء كلمة، على ماذا يدل؟ يدل على خوفه. العرق يدل مثلا على خوفه، الارتجاف والرعشة تدل على خوف الإنسان، صحيح ولا؟ هذه الدلالة ماذا؟ هل هي لفظية؟ لا، هو لم يتلفظ بشيء، إنما يده ترتعش وهو ماسك للورقة وأرجله تلتفظ، صحيح ولا؟ هذه ماذا؟ هل هو لفظا؟ لا. إذا ماذا هو؟ طبيعية من طبع الإنسان أنه إذا خاف تلتفظ. نحن نجد كل الأجناس البشرية إذا خاف ماذا؟ يرتجل، صحيح ولا؟ هذا من طبيعية غير لفظية. كذلك أيضا من الدلالات الوضعية غير اللفظية هي إشارات المرور. إذا كنت سائرا في مدينة جديدة لم تدخلها، فإنك تجد أن في الشوارع تجد ماذا؟ إشارات قد وضعتها الإدارات المرور، فإنك ستجد سهما يدل على اليسار، أو لوحة تدل على ماذا؟ على الدائرة، على الفلكة، أو على اليمين أو على اليسار، أو مثلا لوحة تقول لك جهة اليمين تذهب بك إلى مشهد، جهة اليسار تذهب بك إلى طهران. هذه الإشارات ماذا؟ ها، هل هي لفظية؟ لا، لم أسمع اللوحة قد تحدثت، فهي صامتة، صحيح ولا؟ إذن هي دلالة وضعية. من الذي وضعها؟ هذه وضعية، صحيح، تلك طبعية، طبع الإنسان. أما هذه جاء بشر ووضعها، وقالوا واتفقوا ما بين الأمم أن السهم الذي يشير إلى اليمين يأمرك بالذهاب يمينا، السهم الذي يقول لك مثلا يشير إلى اليسار يأمرك، لو ذهبت إلى أمريكا نفس الكلام، إلى أندونيسيا نفس الكلام، إلى السعودية، إلى إيران نفس الكلام. لما؟ لأن هذه إشارات غير لفظية بوضع واضعنا، البشر هم الذين وضعوه واتفقوا فيما بينهم. يعني يمكن هذه قابلة للتغير، بل قابلة للتغير، واضح إن شاء الله. نعم. الدلالة الأخيرة الدلالة الوضعية اللفظية. مثل ما هذا الدلالة الوضعية اللفظية؟ ها؟ أحسن. تعارف البشر ودلالة وضعية لفظية، وضعوا بأن هذه الكلمة كتاب تدل على هذا المجسم، وضعوا لفظة قلم إلى هذا المجسم، صحيح ولا لا؟ إذا هذه لما أقول لك مثلا ائتني بقلم، لما تأتيني بهذا؟ اللفظ قلم فيه ماذا؟ فيه دلالة، ها وياي، وضعية بعد لفظية. عندي لفظ القلم دال على هذا، هذا مدلول عليه. طيب تقول لي ما الربط فيما بينهما؟ نعم، البشر هم الذين وضعوا العلاقة وقالوا أن القاف واللام والميم إذا ارتبطوا بهذا الترتيب فإن هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على هذا، على هذا المجسم الخارجي.
من الله أو منا؟
من الاختلاف الألسن؟
نعم، في لغتنا نقول هذا فلنمس الإنسان، يعني نقول إنه يعني إنسان. هل هذا يعني نحن الذي وضعنا هذا يعني الأسماء؟ يعني هذه الأسماء يعني من الله؟
لا، هذه الألفاظ إنما وضعها الإنسان، بالتالي الإنسان هو الذي وضع هذه الألفاظ.
اللغات يعني
اللغة الأصلية التي نزل بها والله العالم. اللغة تختلف، يعني مثلا عندك اللغة العربية تختلف عن هذه، كلها بوضع البشر هم الذين اتفقوا ووضعوا هذه اللغات. واضح. مثلا الروايات تشير عن يوم القيامة والقبر أن الحساب في القبر واللغة في الجنة هي اللغة العربية هكذا.
يعني قبل يعني أعوام مثلا من زمن آدم ما كان هناك أي لغة؟
لا، موجودة لغة لكن ليس لم تكن اللغة العربية. واضح. اللغة العربية هي جاءت في العصور المتأخرة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله. اللغة لا أعرف اسمها الآن، ولكن لغة غير اللغة العربية. واضح. يعني هنالك لغات، ولذلك لما بعد مثلا بعد انتقال آدم من هذا الوجود وتكثر أولاده انتقلوا في الأرض، كل مجموعة انتقلت ماذا؟ إلى منطقة في الأرض فأوجدوا له اللغة، اتفقوا على بعض الألفاظ كما يحدث الآن مثلا. لاحظ أنت الآن في هذا الزمان بين فترة وأخرى تخرج مصطلحات جديدة، مثلا الإنترنت لم يكن موجودا، الآن تم التعارف على لفظ الإنترنت أنه يدل على هذا الشيء المعين، واضح؟ مصطلحات سياسية مثلا الشرق الأوسط لم يكن موجودا، الدول النامية لم يكن موجودا، كثير من المصطلحات لم تكن موجودة، يتم التعارف والاتفاق عليها فيما بين البشر ويقبلون بها، واضح؟ أينما. وهذا طبعا مبحث طويل عريض اللغات شاهدنا في محل. فدلالة الألفاظ على معانيها إنما هي دلالة وضعية. لما سميت وضعية؟ لأن وضعها واضع من البشر، واضح؟ وضعها واضع من البشر. حينما تأتي وتسمي ابنك محمد أنت من وضعت هذا الاسم لابنك هذا، واضح؟ لابنك هذا. حينما تقول لزوجتك أين محمد أو أين فاطمة ينتقل ذهنها إلى ذلك الطفل. لما؟ لأنه تم التعارف هي زوجتك لما جاءت بهذه الطفلة، أنت قلت أنا أحب أن أسميها بفاطمة كفاطمة الزهراء صلوات الله عليه، واضح هذا الأمر. فحينما بعد فترة من الزمن تسأل زوجتك أين فاطمة، لا تأتي وتقول لك من هي فاطمة هذه، لا، ينتقل ذهنها إلى ذلك، إلى تلك الطفلة الصغيرة. فنصل في النهاية، المفروض نخلص هذا، كم باقي من الدرس؟ دقيقتين. نقرأ هذا المقدار ونكمل غدا إن شاء الله بحول الله وقوته. دلالة تعريفها هي ما يوجب، هذه التعريف تحفظ، هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له. لماذا قال ما يوجب؟ لأن بين المدرك والمدرك أو الدال والمدلول عليه في تلازم، واضح؟
يعني
أما عقلي وأما لفظي وأما طبعي. حينما تسمع واحد يقول آه قهران، يأتي في ذهنك صورة الألم قهران. حينما تنظر إلى الشمس قهران تتطور النهار، شيء صحيح انصح التعبير الدال إذا أتى وأنت تعرف بالملازمة، المدلول عليه يحضر في ذهنك مباشرة. حينما تسمع الأذان يقول، تسمع الرجل يقول الله أكبر، مباشرة ينتقل ذهنك أنه قد حان وقت الصلاة. حينما تدرك الدال تتصور الدال، المدلول عليه سيأتي قهران لا محالة، واضح؟ حينما تسمع لفظ أمك مثلا، اسم أمك فاطمة مثلا، حينما تسمع لفظ فاطمة أن مثلا أمي اسمها فاطمة، مباشرة صورة لا تحضر في ذهنك، فهذا اللفظ دال على ما لا على أمك، واضح إن شاء الله المعنى. فقال ما يوجب يعني على نحو الوجوب والإلزام، إذا أدركت الدالة فإن المدلول يأتي في ذهني لوجود الملازمة. إذا سمعت جرس الباب يا عزيزي يدق، ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب، قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يوجبه عادة. ما الذي نقل ذهني إلى وجود شخص خارج الباب؟ ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. ما عندنا جرس هكذا يضغط حاله لوحده، لا بد من ضغطه ضاغط عليه، صحيح ولا؟ حينما ترى الكتابة على السبورة إن كانت اليوم نظيفة نقية، فإنك ماذا تقول؟ لا بد أن شخصا قد كتب، صحيح ولا لا؟ دلالة الكتابة على، لو خرجتم الآن ورجعتم بعد 10 دقائق ووجدتم كتابة على الصف على السبورة، هذه الكتابة تدل على أن هنالك شخص قد دخل في غيابكم وكتب على السبورة، واضح؟ دلالته عقلية غير لفظية. لما قلت عنها عقلية؟ لأن العقل هو الذي أوجد ملازمة فيما بينهما، لم يأتي القلم لوحده ويخط على السبورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإيجاب يقول لك يجب، هذا الإيجاب ما هو؟ هو نفسه هو الدلالة. الدلالة مما تتكون؟ قال من الدال وهو صوت الجرس، والمدلول عليه وجود شخص بالباب، والدلالة هي ماذا؟ هو إيجاب إدراك. إيجاب يعني ماذا؟ إدراك وجود الشخص. يعني الدلالة توجب حينما تسمع الجرس على وجود شخص، العقل يحكم بذلك الأمر لوجود الملازمة ما بينهما لإدراك تفضل يرى. فاقسام تنقسم الدلالة إلى أقسام التالية: دلالة عقلية لفظية، دلالة سماع الصوت خارج الدرع على وجود متكلم، الدلالة العقلية غير اللفظية مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار، دي فيها ألفاظ، هذه ليس فيها ألفاظ، وجود الدخان ليس فيها ألفاظ. الدلالة الطبيعية حينما تسمع أخيك يقول آخ، فإن هذه حينما كنت نائما مع أخيك في الليل وتسمعه يقول آخ تجلس، لما تجلس؟ لأن سماعك لصوت كلمة آخ تدل على أن أخيك ماذا؟ مريض، فتجلس، وإلا لما جلست وتركت لذة النوم. الدلالة الطبيعية غير اللفظية مثل ماذا؟ دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى أو ارتعاش اليدين حينما يقف الإنسان لإلقاء كلمة، هذا الارتعاش اليدين ونحن نعرف أنه لم يصب بمرض الرعاش، هو سليم، ولكنه لما وقف على المنصة قام بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الارتجاب يدل ماذا؟ يدل على الخوف. هل هذا لفظ؟ لا، إنما هو دلالة طبيعية غير لفظية. أحسنت، الدلالة الطبيعية غير لفظية، نعم. الدلالة الوضعية، الوضعية بوضع واضع، يعني البشر هم الذين وضعوه، ويمكن أن يختلف من محل إلى آخر، مثل دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه. الحين الآن مثلا عندك مثلا إيران، شوف الإشارات مؤقت للدقيقة مثلا لعبور السيارة مثلا كذا كذا، موجود مثلا. الدلالة الوضعية اللفظية مثل دلالة الألفاظ التي سوف نتحدث عنها في الحصة القادمة على معانيها، كدلالة لفظ القلم على معناه. وحينما أقول لك حرم السيدة المعصومة، حرم السيدة المعصومة عليها السلام، فإنها ماذا؟ هذا اللفظ يدل على وجود الحرم الشريف. فنتحدث إن شاء الله على أن الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، يأتي في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.